الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن بعد 300 من جامع الترمذي، وهو 29 من كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من سورة التحريم مدنية، وهي 12 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. السند متصل. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكما. وهذا من حرصه على العلم، وهكذا كان شأن السلف في الحرص على تحصيل العلم والأخذ بعلو. حتى حج عمر وحججت معه فصببت عليه من الإداوة، وهي الإناء الصغير الذي فيه الماء، فتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. فقال لي: وعجبا لك يا ابن عباس. كأنه تعجب من عدم معرفته بهما مع شهرتهما. قال الزهري: وكره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. قال الحافظ: استبعد القرطبي ما فهمه الزهري. فقال: هي عائشة وحفصة. قال: ثم أنشأ يحدثني الحديث فقال: كنا معشر قريش نغلب النساء، أي نحكم عليهن ولا يحكمن علينا، بخلاف الأنصار فكانوا بعكس ذلك. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، ومن جالس يانس، وكما قيل في المثل: شربنا من مائهم فصرنا مثلهم. فتغضبت على امرأتي يوما، أي وقع بينهم مغاضبة مما يقع بين الرجال والنساء والأزواج، فإذا هي تراجعني، يعني ترد قوله وتناظره، فأنكرت أن تراجعني لأن هذا لم يكن معهودا عند نساء قريش. فقالت: ما تنكر من ذلك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فاستعظم عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الأمر أن يصدر من النساء، فضلا أن يصدر في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: قلت في نفسي: قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت. خابت من الخيبة وخسرت من الخسران، والخيبة هي الحرمان والخسران بمعنى، إذ أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأداه إلى غضب الله. قال: وكان منزلي بالعوالي في بني أمية، منازل الأوس قرب قباء ونحو ذلك، وكان لي جار من الأنصار، كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، التناوب في العلم، فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره، وأنزل يوما فأتيه بمثل ذلك. لكن ليس معنى ذلك أنه في اليوم الذي لا ينزل يفوته العلم، إما أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإما أن يسمع من هذا الصحابي رضي الله عنه، فالعلم لا يفوته في اليومين. وأنزل يوما فأتيه بمثل ذلك. قال: وكنا نحدث نعم أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، تنعل الخيل تعطي في أرجلها الحديد حدوة الفرس حتى يسهل جريها وعدوها. قال: فجاني يوما عشاء فضرب علي الباب فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم. قلت: أجاءت غسان؟ إما كانوا يتخوفون. قال: أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. أعظم من ذلك من حيث أنه مغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يخشون غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن طلقهن سيبدله الله خيرا منهن. لكن المعنى الأول. قال: فقلت في نفسي: قد خابت حفصة وخسرت، وقد كنت أظن هذا كائنا، لما كان يقع منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، لأنهن لم يسمعن منه المباشرة. هو ذاك المعتزل في هذه المشربة، غرفة صغيرة كان يكون فيها شيء من شأنه. قال: فانطلقت فأتيت غلاما أسود فقلت: استأذن لعمر. فقال: فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا، يعني لم يكن منهم كثرة المراجعة. قال: فانطلقت إلى المسجد فإذا حول المنبر نفر يبكون خشية غضب النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء على وجد النبي صلى الله عليه وسلم. فجلست إليهم ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: فقد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قال: فانطلقت إلى المسجد أيضا فجلست ثم غلبني ما أجد، يعني من شغل قلبه من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وما الذي حصل، يريد أن يصل إلى الأمر. فلم يقل شيئا. قال: فانطلقت إلى المسجد أيضا فجلست ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك. فلم يقل شيئا. قال: فوليت منطلقا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل فقد أذن لك. قال: فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على رمل حصير، حصير من حبال تؤثر في الجلد وفي الجسم إذا جلس المرء عليها. قد رأيت أثره في جنبي فقال: يا رسول الله، طلقت النساء؟ قال: لا. قلت: الله أكبر، لقد رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبوا، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت ذلك، فقالت: ما تنكر، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فقلت لحفصة: تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. وتهجره إحدانا اليوم إلى الليل؟ قالت: فقلت. قال: فقلت: قد خابت من فعلت ذلك منكن وخسرت. أتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لفقه عمر وعظيم بعد نظره. فإذا هي قد هلكت، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لحفصة: لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك. هذا هو الولي الصالح، إذا جاءت ابنته تشكو زوجها لا سيما في أمر من النفقة ونحو ذلك، قال: لا عليك، أطيعيه واسمعي له، وأنا سأكفيك ما يهمك وما تحتاجينه. قالت: فقلت لحفصة: لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك إن كانت صاحبتك أوسم منك، أي عائشة، وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتبسم أخرى. فقلت: يا رسول الله، أستأنس؟ قال: نعم، يعني أجلس لإدخال الأنس عليك، وأنا أستأنس بكلامك لي. قال: فرفعت رأسي فما رأيت في البيت إلا أهبة ثلاثة جلود قد دبغت. قال: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس الروم وهم لا يعبدونه. وسع من الله عز وجل، فهو الواسع، وهي من أسباب السعادة، سواء كانت السعة العلمية أو السعة المالية أو السعة في جميع الشأن. فما أحوج المرء المسلم أن يدعو الله بالسعة، فهو الواسع الذي لا يعجز ولا يغلب سبحانه وتعالى. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالسعة في هذا الموطن لأن الساعة قد يعقبها ما يعقبها إن لم يثبت الله عز وجل العبد على طاعته ومرضاته. قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أي من الحق الذي نحن عليه، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا يتنعمون بها ثم مآلهم إلى النار. قال: وكان أقسم على ألا يدخل على نسائه شهرا، فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: فلما مضت 29 دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقال: يا عائشة إني ذاكر لك شيئا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قال ثم قرأ هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن وسرحكن سراحا جميلا. قالت: علم والله أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان بإمكانه أن يقوم عليهن بالتأديب والتأنيب أو الطلاق وليس بمعذور، ومع ذلك استأنى بهن وهجرهن ورفق بهن وتجاوز عنهن ولم يعاتبهن، بخلاف بعض الأزواج الآن ربما إذا اختلف مع زوجته لا تطيب نفسه حتى ينتصر عليها فيلحقها من الهم والغم، وربما لحقه من النفرة من الله به عليم. فانظر بعد هجر شهر لم يعاتبهن حتى المعاتبة، وإنما أخبرهن بأمر الله له فاخترنه، وكانت مرحلة ولت وذهبت. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال معمر: أخبرني أيوب أن عائشة قالت له: يا رسول الله لا تخبر أزواجك أني اخترته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني معنتا. أخرجه مسلم. يعني لعنة إدخال الأذى على الغير. هذا حديث حسن صحيح غريب قد روي من غير وجه عن ابن عباس، وقد شرح في غير هذا الموطن بأوسع من هذا، إنما ذكرنا فيه ما يتعلق بهذا الباب، وفيه الفرج بعد الشدة، وفيه العودة إلى أهل العلم، لأن الله أنزل في هذا الشأن: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: باب من سورة نون، تسمى بسورة القلم، مكية، وهي 52 آية. وبسند المتصل: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد إن أناسا عندنا يقولون في القدر. فقال عطاء: لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت. قال: قد حدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب ما جرى بما هو كائن إلى الأمد. أخرجه أحمد، أصله أيضا عند أبي داود. وفي الحديث قصة، هذا حديث حسن صحيح، والحديث حجة في باب القدر، وأن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض 50,000 عام وعرشه على الماء. وفي عن ابن عباس أخرجه الطبراني كما في تفسير ابن كثير. ومعنى إن أول ما خلق الله القلم، أي لما خلق الله القلم قال له اكتب، ليس معنى ذلك أن القلم أول مخلوق، فالصحيح أن العرش أول مخلوق. فجرى بما هو كائن إلى الأبد، أي إلى قيام الساعة، ثم ما بعد ذلك في جنة أو نار هو على شأن واحد، في نعيم دائم أو في عذاب مستمر. قال: باب من سورة الحاقة، مكية، وهي 52 آية. وبسنة بسم الله الرحمن الرحيم. وبسنة المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: زعم أنه كان جالسا في البطحاء هي عصابة مجموعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما اسم هذا؟ قالوا: نعم، هذا السحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن. أي وأيضا من أسمائه المزن. قالوا: والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعنان. أيضا من أسمائه العنان. قالوا: والعنان. وهذا الدليل على أن التباين حصل في الألفاظ والترادف، أنها أسماء لمسمى واحد. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ فقالوا: لا. قال: وهل تدرون؟ قالوا: فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو 73 سنة، والسماء التي فوقها كذلك حتى عدهن 7 سماوات كذلك. ثم قال: فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك 8 أوعال بين أضلافهن. أضلافهن الظفر الذي يكون في الحافر للدابة، وركبهن مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، والله فوق ذلك. الحديث استدل به على علو الله عز وجل على عرشه، وقد استدل به غير واحد من أهل العلم، وهو حديث ضعيف. في عبد الله بن عمير ضعفه العقيلي وابن عدي ولم يعرفه الذهبي والحربي، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج أبو داود بن ماجه وأحمد. ويسمى هذا الحديث بحديث الأوعال. قال عبد الله بن حميد: سمعت قال عبد بن حميد: سمعت يحيى بن معين يقول: ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى يسمع منه هذا الحديث؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى الوليد بن ثور عن سماك نحوه ورفعه، وروى الشريك عن سماك بعض هذا الحديث أوقفه ولم يرفعه. عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن سعد الرازي. قال أبو السيد المتصل: حدثنا محمد بن حميد الرازي، وقد كذب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وعن والده عبد الله بن سعد. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي، وهو الدشتكي، أن أباه أخبره أن أباه رحمه الله أخبره كذا. قال: أخبره قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء ويقول: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود، والحديث ضعيف. باب من سورة سأل سائل. بسم الله الرحمن الرحيم. وتسمى المعارج مكية، وهي 44 آية. سند المتصل: حدثنا أبو كريب، حدثنا رشدين بن سعد ضعيف، عن عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح، عن أبي الهيثم، رواية ضعيفة. دراج ضعيف روايته، عن أبي الهيثم أضعف. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كالمهل كعكر الزيت، فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه. ضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. باب من سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مكية، 28 آية. والسند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. هذا حل حد علم ابن عباس. وأما ابن مسعود فإنه يثبت أنه جاءهم وقرأ عليهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة مجموعة من أصحابه عامدين قاصدين إلى سوق عكاظ، وكان قريب الطائف، سوق موسمي يجتمع فيه الناس للشعر ونحو ذلك. وقد حيل بين الشياطين، أي منع الشياطين، وبين خبر السماء، إذ أنهم كانوا يتراصون على بعض حتى يسمعون ما يقوله الملائكة ثم ينطلقون به للكهان. وأرسلت عليهم الشهب، آية من آيات الله عز وجل لمنعهم من استراق الوحي فيختلط مع ما يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهب. فقالوا: ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا أمر حدث. لعلمهم أن الله عز وجل قد جعل آيات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم دالة على نبوته وعلى قرب زمنه وعلى يعني عظيم شأنه. قالوا: ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا أمر حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، دليل على أن الجن لا يعلمون. قال: فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا إلى نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة بين مكة والطائف في واد يقول له وادي نعمان، عامدا إلى سوق عكاظ لدعوة الناس إلى التوحيد، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر جماعة. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فهناك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع وإنما أوحي إليه قول الجن لا إله إلا الله. ما في هذه الصورة من بلاغات وحجج عظيمات تكلم بها الجن فذكرها الله عز وجل عنهم. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال بهذا الإسناد عن ابن عباس قال قول الجن لقومه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده قال فعجبوا من طواعية أصحابه له. قالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوها أي النبي صلى الله عليه وسلم كادوا أي أصحابه يكونون عليه لبدا، قد أحاطوا به محبة له وطاعة له ودنوا منه. وصفوا صلاته ووصفوا قوله ووصفوا ربهم قبل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسند متصل حدثنا محمد بن يحيى والدهلي قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنيه إسرائيل وهو ابن يونس نبي إسحاق قال حدثنا أبو إسحاق سبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، بل في الرواية أنهم يضيفون إلى الكلمة الواحدة 100 كذبة. فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زاد فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين وراه قال بمكة فلقوه فأخبروه فقال هذا الذي حدث في الأرض هذا حديث حسن صحيح. خرجه أحمد. باب من سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. مكية وهي 55 آية. وبسند متصل حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. فترة الوحي كان بين نزول اقرأ وبين نزول يا أيها المدثر. فقال في حديث بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء هو جبريل جاءه بيقرأ جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه رعبا لعظيم خلقته وفي ليلة مظلمة وفي مكان موحش ولعدم معرفته به. فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني قد جاء زملوني زملوني وجاء دثروني دثروني. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة. فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بخمس آيات من أقرأ وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بخمس آيات من المدثر. فكان مبدأ الشأن العلم ثم كان بعد ذلك الدعوة. ومن هذا نأخذ على أنه على الداعي إلى الله عز وجل أن يبدأ بالعلم ثم يعمل في نفسه ثم يدعو غيره. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أمره بالعلم والعمل. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عبد الرحمن عن جابر أبو سلمة اسمه عبد الله هكذا يقول. وبعضهم يرى أن اسمه كنيته. وقد اختلفوا أيهما أنزل أول سورة إقرأ أم سورة المدثر. والصحيح أنها خمس آيات من إقرأ ثم خمس آيات من المدثر. وما جاء يعني في عن جابر أنه أول ما أنزل من القرآن المدثر محمول على النزول بعد فترة الوحي. فبالسند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسن بن موسى عن ابن هيعة ضعيف عند الراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد ضعيف يعني دراج ضعيف وروايته عن ابي الهيثم ضعيفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعود جبل من النار يتصعد به الكافر 70 خريفا ثم يهوي به كذلك به ابدا سأرهقه صعودا. قال هذا حديث غريب إنما نعرفه مرفوعا من حديث ابن لهيعة وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد قوله موقوف وعطية ضعيف أيضا فالأثر ضعيف في وقفه ورفعه. قال أبو سلمة المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد الهمداني ضعيف عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم نبيكم كم عدد خزنة جهنم؟ قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا. صحيح أن الآية نزلت في مكة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد قال غلب أصحابك اليوم قال وبما غلبوا؟ قال سألهم يهود هل يعلم نبيكم كم عدد خزنة جهنم؟ قال فما قالوا؟ قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا. قال أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون؟ فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا لكنهم قد سألوا نبيهم. فقالوا أرنا الله جهرة علي بأعداء الله إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمكة كجعفر دقيق الحواري والتراب الناعم. فلما جاءوا قالوا يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم؟ قال هكذا وهكذا في مرة 10 وفي مرة 9. قالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تربة الجنة؟ قالوا فسكتوا هنية. ثم قالوا أخبزة يا أبا القاسم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز من الدرمكة. ضعيف وأخرج أحمد هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد. وفي سند المتصل حدثنا الحسن ابن الصباح البزاز قال حدثنا زيد بن حباب أخبرنا سهيل بن عبد الله القطيعي وهو أخو حزم بن أبي حزم القطعي نعم سهيل بن عبد الله القطعي وهو أخو حزم بن أبي حزم القطعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال قال الله عز وجل أنا أهل التقوى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. خرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي وهو حديث ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وسهيل ليس بالقوي في الحديث قد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. باب من سورة القيامة وهي مكية 39 آية. قال أبو سعيد المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه يتحفظ. وهذا دليل على أن الذي يريد أن يحفظ القرآن لا بد أن يتكلم فإن من أسباب الحفظ التكلم بما يحفظ هذا يثبت الحفظ. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به أي لتعجل به لتحفظه. قال فكان يحرك به شفتيه وحرك سفيان شفتيه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم بأطول من هذا. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن استمع له وأنصت الحديث. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يحسن الثناء على موسى بن أبي عائشة خيرا. قال أبو سند متصل حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني شبابه عن إسرائيل عن ثوير قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزل لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة وأكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه قدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والبهاء والجمال إلى ربها ناظرة من نظر العين إلى وجه ربها سبحانه وتعالى. ثوير ضعيف أخرجه أحمد. والآية دليل على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة يراه المؤمنون بأبصارهم حقيقة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وهي مسألة أجمع عليها أهل السنة وقد صنفت فيها المصنفات المطولات والمختصرات. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى غير واحد عن إسرائيل مثل هذا مرفوعا. وروى عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر قوله ولم يرفعه، وروى الأشجع عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه، ومن أعلم أحدا ذكر فيه عن مجاهد غير الثوري. حدثنا بذلك أبو كريب، حدثنا عبيد الله الأشجع عن سفيان، ثوير يكنى أبا جهم، وأبو فاخته اسمه سعيد بن علاقة. قد ألف فيه الدارقطني رحمه الله الرؤيا، وألف فيه كذلك أبو شامة، وألف فيه الأجري النظر إلى وجه الله، وألفت فيه بفضل الله الجامع الصحيح في الرؤية. ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، والحمد لله رب العالمين.